بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذا اللقاء عندنا بإذن الله تعالى مسائل متعددة تتعلق بسجود التلاوة وسجود الشكر، فقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شيئا موجزا من أحكام هاتين العبادتين عند انتهائه من الكلام عن سجود السهو. ثم بعد ذلك نتحدث بإذن الله تعالى عما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من مبطلات الصلاة ومفسداتها، ومما ذكره العلماء في الأشياء التي هي من المكروهات في الصلاة، فنوجز المقال في ذلك بإذن الله سبحانه. فلدينا في هذا الدرس أربع مسائل: الأولى في سجود التلاوة، والثانية في سجود الشكر، والثالثة في مفسدات الصلاة، والرابعة في مكروهات الصلاة. أما المسألة الأولى فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع في الصلاة وخارجها. قال العلماء: سجود التلاوة معناه السجود الذي يكون بسبب التلاوة، وحكمه أنه سنة للقارئ والمستمع كما ذكر المؤلف في الصلاة وفي خارجها، وهذا قول جمهور أهل العلم. وذهب بعض العلماء كالأحناف إلى أن سجود التلاوة واجب، ولكن الأدلة قد دلت على أنه سنة لا يأثم المسلم بتركه، كما في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، وهو في صحيح الإمام البخاري ومسلم، أنه ذكر أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وآله وسلم سورة النجم، فلما جاء إلى خاتمتها لم يسجد فيها. وجاء أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ في يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاءت السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاءت السجدة قال: يا أيها الناس، إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر رضي الله عنه، فقوله رضي الله عنه: من سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه، دليل على أن سجود التلاوة سنة ليس بواجب. وقد جاء في رواية عنه أنه قال: إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء، يعني لم يفرض علينا سجود التلاوة. فهذا ترجيح، وهي أدلة واضحة لجمهور أهل العلم القائلين بأنه سنة وليس بواجب، وفيه رد على من قال بوجوبه من أهل العلم. وقد جاء في فضل سجود التلاوة حديث عظيم أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي فيقول: يا ويله. وفي رواية: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. فقوله في هذا الحديث: إذا قرأ ابن آدم السجدة، يعني إذا قرأ موضع السجدة من القرآن، في أي موضع من مواضع السجود في القرآن فقرأه مما شرع السجود فيه، فإن الشيطان يعتزل ويبكي ندما وهو يقول: يا ويله. كلمة يا ويله معناها يا ويلي، لكن الرواية جاءت يا ويله في بعض الروايات من باب عدم النطق بهذا الكلام الذي يقوله الشيطان. فإذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، كان ذلك مدعاة لندم الشيطان وفيه تحزين له، فهذا يدل على فضل سجود التلاوة. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في عدد سجود التلاوة الوارد في القرآن، وأرجح الأقوال أن في القرآن 15 موضعا أو 15 سجدة في كتاب الله سبحانه، وهذه 15 سجدة منها 10 سجدات متفق عليها بين العلماء، والخمس الباقية اختلف فيها أهل العلم، ولكن الراجح هو مشروعية السجود فيها كما سيأتي معا. أما السجدات التي اتفق العلماء عليها فهي السجدة الواردة في آخر سورة الأعراف في خاتمتها عند قول الله تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، والسجدة الثانية التي في سورة الرعد ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. إذا قرأ ابن آدم، إذا قرأ المسلم هذه الآية شرع له أن يسجد عندها. الموضع الثالث في سورة النحل عند تمام الآية 50 ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. والموضع الرابع في سورة الإسراء في خاتمة الآية 9 بعد 100 ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. والموضع الخامس في سورة مريم في خاتمة الآية 58 عند قول الله سبحانه أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم إلى قوله تعالى إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. والموضع السادس من المواضع المتفق عليها في سورة الحج في الموضع الأول ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض عند خاتمة هذه الآية إن الله يفعل ما يشاء يسجد القارئ لهذه الآية والمستمع لها معه أيضا. الموضع السابع من المواضع، هذا الموضع الأول من سورة الحج من المواضع المتفق عليها، أما الموضع الثاني فسيأتي أنه من المواضع التي اختلف العلماء فيه. أما الموضع السابع من مواضع الاتفاق بين العلماء فهو في سورة الفرقان عند الآية 60 في قوله سبحانه وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. والموضع الثامن في سورة النمل في خاتمة قوله تعالى الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، في خاتمة هذه الآية يسجد لأنه جاء قبلها ألا ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. بعض العلماء يسجد هنا وبعض أهل العلم يرى السجود في خاتمة الآية التي بعدها الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، وهذا هو الأرجح أن يسجد الإنسان في خاتمة هاتين الآيتين. الموضع التاسع من المواضع التي اتفق العلماء على السجود فيها الموضع الذي في سورة السجدة ألف لام ميم السجدة عند قوله سبحانه إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. الموضع العاشر من مواضع اتفاق العلماء على السجود فيه الموضع الذي في سورة فصلت حاميم، وهو قوله سبحانه ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. بعض العلماء يرى السجود هاهنا، والأفضل والأرجح أن يسجد عند خاتمة الآية التي بعدها فيقرأ فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، ثم يسجد عند هذا الموضع. هذه 10 مواضع من مواضع السجود في القرآن اتفق العلماء على استحباب على مشروعية السجود فيها في الصلاة أو في خارجها. أما المواضع المختلف فيها بين العلماء فهي 5 مواضع: الموضع الأول السجدة الثانية من سورة الحج عند قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. من العلماء من يرى أنه لا يسجد في هذا الموضع كما سيأتي بيانه. الموضع الثاني من مواضع الاختلاف سجدة سورة صاد، فمن أهل العلم من يرى أن المصلي أو أن القارئ إذا قرأ قوله سبحانه وقال: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، أنه لا سجود في هذا الموضع. ومنهم من يقول يسجد فيها خارج الصلاة لا داخلها، وسيأتي إن شاء الله تحقيق القول في هذه المسألة. الموضع الثالث والرابع والخامس هو سجدات المفصل، سجدات آخر القرآن، السجدة التي في آخر سورة النجم عند قوله سبحانه: فاسجدوا لله واعبدوا، والسجدة الواردة في سورة الانشقاق: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، والسجدة التي في آخر سورة العلق عند قوله سبحانه: كلا لا تطعه واسجد واقترب. إذن هذه 5 مواضع اختلف فيها أهل العلم. ومع هذا الاختلاف فإن الراجح من أقوال العلماء هو أنها من مواضع السجود، فيكتمل عندنا 15 موضعا من المواضع التي يشرع للمسلم أن يسجد فيها. وتحقيق ذلك كالتالي: أما السجدة الثانية من سورة الحج فقد ورد فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أفي سورة الحج سجدتان؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. وهذا الحديث في إسناده ضعف، ولكن له شواهد هو يكون بها حديثا حسنا لغيره. ويؤيد ذلك أنه ثبت السجود في هذا الموضع من سورة الحج عن جماعة من أكابر الصحابة، منهم عمر بن الخطاب الخليفة الراشد، ومنهم ابنه عبد الله بن عمر، وكذا عبد الله بن مسعود، وعمار بن ياسر، وأبو موسى الأشعري، وأبو الدرداء رضي الله عنهم أجمعين. وثبت عن عمر وعن ابنه عبد الله وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أنهم قالوا: فضلت سورة الحج بسجدتين. فهذه الأدلة تدل على أن سورة الحج فيها سجدتان، يسجد المسلم في الموضع الأول، وكذا يسجد إذا مر وقرأ الموضع الثاني. قال ابن عمر أيضا: لو سجدت فيها، يعني في سورة الحج، كانت السجدة الآخرة أحب إلي. فهذا دليل على أن الموضع الثاني من مواضع السجود. وقال أبو إسحاق السبيعي رحمه الله وهو من التابعين: أدركت الناس منذ 70 سنة يسجدون في الحج سجدتين. إذن هذه الأدلة تدل على أن هذا الموضع هو من مواضع السجود، وأن الراجح فيه قول من قال من العلماء بأن هذا موضع من مواضع السجود. الموضع الثاني من مواضع الاختلاف الموضع الذي في سورة صاد، فقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن السجود في سورة صاد ليس من سجود التلاوة، وإنما هو سجدة شكر. واستدلوا على ذلك بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سورة صاد وهو على المنبر، فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه، فلما كان يوم آخر قرأها، فلما بلغ السجدة تشذن الناس للسجود، يعني تهيأوا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما هي توبة نبي، ولكني رأيتكم تشذنتم للسجود فنزل فسجد وسجدوا. وكذلك قالوا: ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صاد وقال: سجدها داود عليه السلام توبة ونسجدها شكرا. وجه الدلالة من الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى السجدة التي في سورة صاد سماها سجدة شكر، وأن داود سجدها توبة، فهي على هذا ليست من سجود التلاوة. قالوا: وسئل ابن عباس رضي الله عنه عنهما عنها فقال: صاد ليس من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. إذن استدلوا بهذه الأحاديث على أن السجدة صاد ليست من سجدات التلاوة، ودليلهم من هذه الأحاديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام سماها سجدة شكر. وقال بعض أهل العلم وهم الجمهور أن هذا الموضع من مواضع السجود، واستدلوا بهذه الأحاديث التي استدل بها من نفى السجود فيها، وقالوا: وجه الدلالة من هذه الأحاديث أو وجه الاستشهاد من هذه الأحاديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها، فكونه سجد فيها كاف في إثبات أنها من مواضع سجود التلاوة. قالوا: ولأن سجود الشكر يختلف عن سجود التلاوة، فسجود الشكر كما سيأتي إنما يشرع عند تجدد النعم أو اندفاع النقم، وأما السجدة التي في سورة صاد ليست بهذه المثابة، ليس فيها تجدد نعمة أو اندفاع نقمة، فدل هذا على أن سجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها إنما كان بسبب أنها من مواضع سجود التلاوة. ويؤيد ذلك ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سجد فيها فلما سئل قال: أو ما تقرأ ومن ذريته داود وسليمان، فكان داود ممن أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به، فسجدها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويتأكد هذا القول وهو مشروعية السجود في سورة صاد بأنه ثبت عن أمير المؤمنين عمر، وكذلك عن أمير المؤمنين عثمان، وعن ابن عباس أنهم كانوا يسجدون فيها، كما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا أنه قال في صاد سجدة. فهذه الآثار عن الصحابة، ومنهم الخليفتان الراشدان عمر وعثمان رضي الله عنهما، تدل هذه الآثار على أن سورة صاد من مواضع أن السجدة من سورة صاد من مواضع سجود التلاوة. وأما السجدات الثلاث المختلف فيها الواردة في المفصل، فقد ذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى عدم مشروعية السجود في هذه السور الثلاث، ومن الحجة لهم في ذلك، من الحجة للمالكية في ذلك، حديث زيد بن ثابت الذي تقدم معنا أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها، فقالوا: هذا دليل على أنه لا يسجد في سورة النجم. واستدلوا أيضا بحديث ورد عن أبي الدرداء وعن ابن عباس أنه لا سجود في المفصل، وهما حديثان ضعيفان. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن سجدات المفصل من مواضع السجود، وأما حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ النجم فلم يسجد فيها، فهذا دليل على أن سجود التلاوة ليس بواجب، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد في سورة النجم، كما ثبت عنه في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه سجد في سورة الانشقاق، وسجد أيضا في سورة العلق. فإذا ثبت ذلك كان الراجح من أقوال أهل العلم هو مشروعية السجود في هذه المواضع الثلاثة الواردة في المفصل. والمفصل كما تقدم معنا هو الجزء الأخير من القرآن الذي يبتدئ بسورة قاف وينتهي بسورة الناس. إذن الراجح والخلاصة من هذا كله هو أن مواضع السجود في القرآن خمسة عشر موضعا، منها عشرة متفق عليها بين أهل العلم، والخمسة التي اختلف فيها العلماء الراجح فيها هو السجود لثبوت ذلك بالأدلة التي تقدم ذكرها. المسألة الأخرى، ما هي أو ما هو صفة سجود التلاوة؟ قال العلماء: سجود التلاوة مثل سجود الصلاة، فيسجد المسلم على الأعضاء السبعة: الجبهة والأنف واليدان والركبتان وأطراف القدمين، ويجافي العضدين عن الجنبين، ويجافي بطنه عن فخذيه، ويفرق ركبتيه، ويطمئن في سجوده، فيراعي كل ذلك كما يراعي في سجود الصلاة. لكن هناك فرق، وهو أنه إذا كان في الصلاة يكبر إذا سجد، ويكبر إذا رفع، وإذا كان في غير الصلاة فإنه يسجد بدون تكبير عند الخفض، وبدون تكبير عند الرفع، وكذلك يسجد فإذا قام لا يسلم عند الفراغ من السجود، لا يسلم عند الفراغ من السجود. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: قد روى جمع من الصحابة سجوده صلى الله عليه وسلم للتلاوة في كثير من الآيات في مناسبات مختلفة، فلم يذكر أحد منهم تكبيره صلى الله عليه وسلم للسجود، ولذلك نميل إلى عدم مشروعية هذا التكبير، يعني خارج الصلاة. أما في داخل الصلاة فإن عامة أهل العلم على مشروعية التكبير عند كل خفض ورفع. فسجود التلاوة خارج الصلاة ليس فيه تكبير عند الرفع ولا عند الخفض، وكذلك ليس فيه تسليم. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في سجود التلاوة إذا كان خارج الصلاة، هل يشترط له الطهارة واستقبال القبلة، ويشترط له ما يشترط للصلاة، أم أن ذلك على سبيل الأفضل؟ ففي المسألة قولان لأهل العلم، أرجحهما أنه لا يشترط لسجود التلاوة ما يشترط لسجود الصلاة. فلو أن مسلما قرأ القرآن وهو محدث من غير أن يمس المصحف، فمر بآية سجدة، فإن له أن يسجد، يشرع له أن يسجد. ولكن العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا أن الأفضل للمسلم أن يتحرى أن لا يسجد إلا على طهارة، وأن يكون مستقبل القبلة، وأن يكون قد استعد لذلك كما يستعد لسجود التلاوة. لكن لو حصل أنه لم يراعي شيئا من ذلك فلا حرج عليه، فإن سجود التلاوة لا يسمى صلاة في الشرع. ولذلك قول من قال من أهل العلم إن سجود التلاوة يسمى صلاة، ولذلك يجب فيه ما يجب في سجود الصلاة، قول ليس عليه دليل واضح، وإنما الأدلة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ السجدة فيسجد ويسجد الناس معه، ولم يكن يسألهم جميعا هل أنتم على وضوء أم على غير وضوء، بل قد حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد، وسجد معه من حوله من المسلمين ومن الكافرين ومن الجن ومن الإنس، وهم جمع كثير، فيبعد أن يكون منهم أن يكونوا جميعا على طهارة، يعني المسلمين. وأما الكفار فقد سجدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد حرر هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى، وذكر كلاما يعني حسنا في ذلك، ملخصه ما تقدم ذكره، وقال في ضمن ما قال: ولكن سجودها على الطهارة أفضل باتفاق المسلمين. من حيث الأفضل فهو أفضل، لكن هل يجب؟ الجواب أنه لا يجب ذلك. ماذا يقال في سجود التلاوة؟ ماذا يقال في سجود التلاوة؟ إذا سجد الإنسان في سجود التلاوة ماذا يقول؟ قال العلماء: يقول في سجود التلاوة ما يقوله في سجود الصلاة، فيقول: سبحان ربي الأعلى، يقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يقول: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي، سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صورته وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين، إلى غير ذلك من الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في سجود الصلاة. وقد ورد حديثان فيهما ذكر خاص في سجود التلاوة، أحدهما حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في السجدة: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. وهذا الحديث إسناده ضعيف، ولكن يغني عنه أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول هذا الدعاء في سجود الصلاة. فأما أنه يخصصه بسجود التلاوة فهذا ورد في هذا الحديث وإسناده ضعيف، لكن يقول هذا الدعاء كما يقوله في سجود الصلاة. وكذلك جاء حديث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال إني رأيت الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة، فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها وهي تقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فقال ذلك. هذا الحديث أيضا إسناده ضعيف، رواه الإمام الترمذي وابن ماجه، وضعفه غير واحد من أهل العلم رحمه الله تعالى. قال الإمام العقيلي رحمه الله هذا الحديث له طرق كلها فيها لين. إذا لم يثبت ذكر خاص عن النبي صلى الله عليه وسلم في سجود التلاوة، لكن يقول فيه ما يقوله في سجود الصلاة، يقول فيه ما يقول في سجود الصلاة. هذا ملخص المسائل التي تتعلق بأحكام سجود التلاوة، وهو المسألة الأولى من مسائلنا في هذا الدرس. أما المسألة الثانية فهي ما يتعلق بسجود الشكر. قال العلماء رحمهم الله تعالى الشكر، سجود الشكر هو السجود الذي يكون شكرا لله تعالى، فهذا السجود نوع من شكر الله سبحانه. وحقيقة الشكر الاعتراف بجميع نعم الله والثناء على الله بها والاستعانة بها على طاعة الله جل وعلا. يقول المؤلف رحمه الله وكذلك إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة سجد لله شكرا، وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة. فذكر لنا المؤلف رحمه الله تعالى مسألتين. المسألة الأولى متى يشرع سجود التلاوة؟ فقال إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة. إذا رزق بمولود مثلا، أو أنعم الله عز وجل عليه بنعمة تجددت عليه، كأن عوفي من مرضه، أو بشر ببشرى تسره، أو اندفعت عنه نقمة وبلية، فإنه يسجد من حينه شكرا لله سبحانه وتعالى. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق متعددة يشد بعضها بعضا أنه إذا جاءه أمر سرور أو بشر بشيء كان يخر لله عز وجل ساجدا. وكذلك يؤيده الحديث المتقدم سجدها داود توبة ونسجدها شكرا، فهذا يدل على مشروعية سجود الشكر. وقد جاء في الصحيحين من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه الذي تخلف عن غزوة تبوك أنه رضي الله عنه لما جاءه الفرج من السماء وبشر به خر لله ساجدا، وهذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي في الشرع ما يعارض ذلك، فدل على مشروعية سجود التلاوة. حكم سجود الشكر فدل ذلك على مشروعية سجود الشكر. وحكم سجود الشكر وهي المسألة الثانية مثل حكم سجود التلاوة، يعني فيه نفس الخلاف المتقدم. من العلماء من قال في سجود الشكر إنه مثل سجود التلاوة، يشرع له ما يشرع للصلاة من الطهارة واستقبال القبلة ونحو ذلك. وعلى التفصيل المتقدم ذكرنا أن الراجح أن هذا السجود، سجود التلاوة وسجود الشكر، لا يعتبر صلاة بل هو سجود مستقل. فإذا جاءت للإنسان نعمة مفاجئة وأخبر بخبر سار فله أن يسجد، سواء كان على طهارة أو لم يكن على طهارة، بل هذا هو الذي يعني يعرف في سجود التلاوة وفي سجود الشكر، ولم يكن يعني ينتظر حتى يتطهر الإنسان ثم يسجد. كعب بن مالك رضي الله عنه لما جاءت البشرى خر لله ساجدا من حينه شكرا لله سبحانه وتعالى، ويسجد بدون تكبير للانخفاض ولا بدون تكبير إذا رفع، وليس فيه تسليم أيضا كما تقدم الكلام معنا في سجود التلاوة. إذن هذه المسألة الثانية من مسائل هذا الدرس، وهي مسألة سجود الشكر، حقيقة هذا السجود أنه يكون ويشرع إذا تجددت الإنسان نعمة أو اندفعت عنه نقمة، ويكون سجود الشكر مثل سجود التلاوة سواء بسواء كما تقدم، فيسجد كما يسجد في الصلاة على 7 أعضاء التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يشترط له ما يشترط في الصلاة. من الأشياء التي ينبه عليها القارئ للقرآن أن بعض القراء إذا قرأ القرآن فمر على موضع السجدة يمسك المصحف بيده ويسجد والمصحف في يده، في هذه الحالة سيكون المصحف في يده ولن يستطيع أن يضع كفه على الأرض، وهذا لا شك أنه خطأ، بل يضع المصحف جانبا ثم يسجد. وكذلك منهم من يضع المصحف تحت إبطه فيضطر إلى أن ينكمش في صلاته وينضم فلا يفرج بين عضده وبين جنبه، وهذا أيضا من الأخطاء، بل يحترم القرآن ويضعه جانبا في مكان محترم ثم يشرع في سجود التلاوة، الأمر سهل. المسألة الثالثة، مفسدات الصلاة. ما هي الأشياء التي إذا وقعت من المصلي في صلاته فسدت صلاته وبطلت ويؤمر بعد ذلك بإعادة الصلاة؟ قال المؤلف: تبطل الصلاة بترك ركن أو شرط وهو يقدر عليه عمدا أو سهوا أو جهلا إذا لم يأتي به. فمن ترك ركنا من أركان الصلاة، إذا ترك الركوع أو ترك شرطا كأن يترك استقبال القبلة وهو قادر عليه، معنى ذلك أنه إذا عجز عن الإتيان بالركن أو بالشرط فلا حرج عليه. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن إذا تركه فإن كان عمدا فالصلاة باطلة وهو آثم، لأنه متلاعب بالصلاة وبهذا العبادة العظيمة. وإن كان ناسيا يذكر، يقال له: أنت لم تستقبل قيلة فاستقبلها، أو يقال له: تركت الركوع، أو يقال له يعني. فإذا نسي يجب عليه أن يأتي بما تركه. وإن كان جاهلا يعلم ويقال له: أعد الصلاة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء في صلاته: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وكان جاهلا فلا يأتي بالطمأنينة في صلاته، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بها. هذا الأمر الأول الذي تبطل به الصلاة، تبطل الصلاة بترك الركن أو بترك الشرط وهو يقدر عليه. كذلك تبطل الصلاة بترك الواجب عمدا، إذا ترك واجبا من واجبات الصلاة، وقد تقدم معنا ذكر الواجبات، إذا تركه عمدا بطلت صلاته. وأما إذا تركه سهوا فيقال له: أسجد سجدتين للسهو تجبر لك هذا النقص. كذلك تبطل الصلاة بالكلام عمدا، فإنه لا يجوز للمسلم أن يتكلم في صلاته، فقد قال زيد بن أرقم رضي الله عنه وأرضاه لما نزل قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، يعني في الصلاة. ولما تكلم معاوية بن الحكم السلمي في صلاته قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمعوا على أن من تكلم في صلاته عامدا وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها أن صلاته فاسدة. إذن من تكلم عمدا بدون ما يريد مصلحة الصلاة فالصلاة حينئذ باطلة، ويجب عليه أن يتوب وأن يستأنف صلاته فيعيدها. أما إذا تكلم من أجل إصلاح الصلاة، ومثال ذلك ما ورد في حديث المسيء في صلاته، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ونقص من صلاته قال له الناس وقال له ذو اليدين: يا رسول الله إنك صليت ركعتين، قام عليه الصلاة والسلام وأتم صلاته. فكلامهم رضي الله عنهم كان لمصلحة الصلاة ولتنبيه الإمام أنه نقص من صلاته، فهذا الكلام الذي حصل قبل أن تتم الصلاة لا يفسدها. وفي المسألة خلاف لأهل العلم رحمه الله، لكن هذا هو الأظهر. كذلك من مبطلات الصلاة القهقه والضحك، قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن الضحك يفسد الصلاة. كذلك من مفسدات الصلاة الحركات الكثيرة، الحركات الكثيرة في الصلاة من مبطلاتها. وحتى وقد ضبط العلماء رحمه الله تعالى الحركات الكثيرة المبطلة، فقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: شروط بطلان الصلاة بالحركة ثلاثة. الأول أن تكون طويلة عرفا، الثاني ألا تكون لضرورة، الثالث أن تكون متوالية يعني بغير تفريق. إذن إذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة في الحركة في الصلاة فإنها تكون كثيرة ومبطلة للصلاة. الشرط الأول أن تكون طويلة. كيف نعرف أنها طويلة؟ يرجع فيها إلى عرف الناس. إذا الناس الذين يشاهدون المصلي قالوا هذه حركة كثيرة واتفقوا على ذلك أو قال أكثرهم ذلك، فهي حركة طويلة. وأن تكون لغير ضرورة، يعني يفعلها لغير حاجة في الصلاة ولغير ضرورة، غير مضطر إلى ذلك، إنما من باب العبث. وأن تكون متوالية يعني متتالية بدون ما يفرق، يتحرك كثيرا متتاليا، هذه الحركة تجعل الناظر يراه فيقول هذا لا يصلي، فحينئذ تكون هذه الحركة مبطلة في الصلاة. أما مجرد الحركات الغير متوالية فقد وقع هذا من النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر ذلك العلماء، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام قد يحتاج في صلاته إلى بعض الحركة فيتحرك. والحركة اليسيرة غير مبطلة للصلاة، والحركة التي تكون لحاجة غير مبطلة للصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى وكان يحمل في صلاته أمامة بنت زينب رضي الله عنهم أجمعين، ويرفعها وإذا سجد يضعها عليه الصلاة والسلام، وهذا يعتبر من الحركة اليسيرة الغير مبطلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. أما ما يقوله بعض الناس إذا تحرك ثلاث حركات فإن هذه مبطلة للصلاة، فهذا قول لا دليل عليه. إذن هذه هي المبطلات للصلاة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وهي خمسة أمور ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى تعد من مبطلات الصلاة. يقول المؤلف تعليلا لذلك: لأنه في الأول ترك ما لا تتم العبادة إلا به، وبالآخرات فعل ما ينهى عنه فيها، يعني بالأول الأركان ترك الركن أو ترك الشرط، وفي الآخرات الكلام والقهقه والحركة. فإذا فعل في الصلاة أمرا لا تتم الصلاة، إذا ترك في الصلاة أمرا لا تتم الصلاة إلا به، فهو قد جاء بما يفسدها. وكذلك إذا فعل ما ينهى عنه في صلاته فإن ذلك يؤدي إلى بطلان الصلاة. هذا تمام المسألة الثالثة. أما المسألة الرابعة الأخيرة في هذا الدرس فهي ما يتعلق بمكروهات الصلاة. ذكر العلماء بعض الأمور التي تعتبر من مكروهات الصلاة، فهي تكره ولا تبطل الصلاة لكنها مكروهة تنقص الأجر. قال المؤلف في ذكر بعضها: ويكره الالتفات في الصلاة. يكره الالتفات في الصلاة يعني الالتفات بالعنق، أن يلوي عنقه. هناك التفات بالنظر وهناك التفات بالعنق، وكلاهما مكروه إذا كان لغير حاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها. أما إذا كان الالتفات لحاجة، احتاج المصلي وهو يصلي أن يلتفت، فيجوز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقع له شيء من ذلك، فقد كان قد أرسل عينا له في غزو من الغزوات، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الفجر ويلتفت إلى موضع إرساله له لعله أن يكون قد رجع لما تأخر عنه. وهكذا المرأة في بيتها لو صلت واحتاجت أن تلتفت لترى ابنها أو نحو ذلك فلا حرج عليها في ذلك، بل هو جائز لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في حديث لأبي بكر رضي الله عنه أنه كان يصلي فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وصلى خلف الناس، فأخى أكثر الناس بالتصفيق، وكان أبو بكر رجلا لا يلتفت، فلما أكثر الناس التصفيق التفت عليه رضوان الله فرأى النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول لم يعب عليه هذا الالتفات لأنه كان لحاجة، كان أبو بكر رجلا لا يلتفت في صلاته، لكن لما أكثر عليه التفت، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجع القهقرة وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس إلى آخر الحديث. قال المؤلف: ويكره العبث. أيضا من الأشياء التي تكره في الصلاة العبث في الصلاة، يعني العبث اليسير، وهو بخلاف الحركة، الحركة عبث. فالحركة التي هي عبث في الصلاة إذا كثرت وكانت متوالية لغير ضرورة فهي مبطلة، أما إذا كانت حركة يسيرة لغير حاجة فهي من الأشياء المكروهة في الصلاة. والحركة في الصلاة قد تكون واجبة إذا احتاج إليها المصلي، وقد تكون مستحبة، وقد تكون مكروهة، وقد تكون محرمة، وقد تكون مباحة، كما فصل ذلك العلماء رحمه الله تعالى. فالحركة المكروهة هي العبث، وهي اليسيرة لغير حاجة، كأن ينظر إلى ساعته أو يلعب بلحيته أو يزرر يعني أو يأخذ القلم أو يضع الأزرار أو يمسح رأسه ونحو ذلك من الأشياء التي يفعلها بعض الناس لغير حاجة في الصلاة. من الأشياء المكروهة في الصلاة وضع اليد على الخافرة، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يصلي الرجل مختصرا، الرجل أو المرأة، لا ليس المقصود في الحديث الرجل أنه خاص بالرجال، بل هذا يشمل حتى المرأة، فكل مصلي منهي عن وضع اليد على خاصرته، فلو فعل ذلك فقد فعل مكروها من مكروهات الصلاة. قال الإمام الترمذي: كره بعض أهل العلم الاختصار في الصلاة، وكره بعضهم أن يمشي الرجل مختصرا، والاختصار أن يضع الرجل يده على خاصرته يعني على وسطه، أو يضع يديه جميعا على خاصرتيه. اليدان موضعهما في الصلاة إذا كان قبل الركوع يضع اليمنى على اليسرى، وإذا كان بعد الركوع يسدل اليدين، أما أن يضعها على الوسط وعلى الخاصرة فهذا من الأشياء المكروهة. وقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن ذلك، أو قالت كانت تقول إن اليهود تفعل ذلك، كانت تكره الاختصار في الصلاة وكانت تقول إن اليهود تفعله. ومن مكروهات الصلاة أيضا تشبيك الأصابع، تشبيك الأصابع في الصلاة، قد ذكره المؤلف فقال: وتشبيك أصابعه وفرقعتها، هذا أيضا من الأشياء المكروهة في الصلاة، وهو إدخال بعضها في بعض. وقد صح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ ثم خرج يريد الصلاة فهو في صلاة حتى يرجع إلى بيته فلا تقولوا هكذا، يعني يشبك بين أصابعه، فإذا توضأ وخرج إلى الصلاة فهو في صلاة، يمتنع عن تشبيك الأصابع ويمتنع عن ذلك حتى يؤدي الصلاة وينتهي منها، فإذا انتهى من الصلاة جاز له أن يشبك بين أصابعه، وهذا من الآداب التي ينبغي على المسلم أن يراعيها. كذلك فرقعة الأصابع، وهو تحريكها حتى تحدث صوتا، هذا أيضا من العبث في الصلاة. كذلك من مكروهات الصلاة أن يجلس في صلاته مقعيا كإقعاء الكلب، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وعقبة الشيطان هو الإقعاء في الصلاة. وتفسيره عند العلماء أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب الساقين، ينصب الساقين ويضع يديه على الأرض، يفعل كما يفعل الكلب، فإن هذا مشابه للحيوان، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لكن هناك إقعاء مستحب عند العلماء في الصلاة يجوز للمسلم أن يفعله أحيانا، وهو أن يجلس على العقبين بين السجدتين، فقد جاء في صحيح مسلم أن طاووس بن كيسان قال: قلنا لابن عباس رضي الله عنهما في الإقعاء على القدمين، فقال: هي السنة. فقلنا له: إنا لنراه جفاء بالرجل، فقال ابن عباس: بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. السنة للمصلي في صلاته أن يفترش، يفترش القدم اليمنى ويجلس عليها، وينصب القدم اليمنى، يفترش على القدم اليسرى وينصب اليمنى، هذه هي السنة الافتراش، ويجوز التورك في موضعه الذي ذكرناه. لكن يجوز أحيانا بين السجدتين أن ينصب المصلي كلتا القدمين، ينصب القدم اليمنى وينصب القدم اليسرى ويجلس عليها، فيفعل هذا أحيانا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله كما قال ابن عباس، وهذا يكون أحيانا. إذن هناك إقعاء منهي عنه، وهو أن يجلس كجلسة الكلب، ينصب الساقين ويجلس على الإليتين ويكون ذلك للصلاة، فهذا منهي عنه. وهناك إقعاء مستحب يفعله المسلم أحيانا. من مكروهات الصلاة أن يستقبل المصلي في صلاته ما يلهيه، أن يكون أمامه في الصلاة أو بين موضع سجوده الزخارف والأمور التي تلهيه في الصلاة، فإذا نظر إليها ألهته. وكذلك أن يكون في ملابسه شيء من الملهيات كالزخارف والنقوش ونحو ذلك، فالمسلم مأمور أن يصلي في مكان وأن يلبس لباسا ليس فيه شيء من الأشياء الملهية في صلاته. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى وبين يديه كان قرام لعائشة، والقرام ستر رقيق ذو ألوان من صوف، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أميطي عنا قرامك هذا، يعني ابعديه عن القبلة، فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي. وكذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب لأبي جهم رضي الله عنه، أو في خميصة لها أعلام يعني لها خطوب، فلما انتهى من صلاته قال: اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيته فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. يعني هذه الخميصة التي لها خطوط مخططة ألهت النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر عليه الصلاة والسلام بأن تخرج وأن تعطى لأبي جهم ويؤتى بأخرى ليس فيها خطوط حتى لا تلهيه في صلاته. إذا المسلم يستحب له أن يراعي ذلك في صلاته، فلا يصلي إلى شيء يلهيه. فإذا ابتلي بأنه لا يوجد مكان إلا وفيه خطوط وزخارف، فعليه أن يجتهد في إصلاح صلاته ما استطاع. الأمر الثامن من الأمور التي يعني تكره في الصلاة أن يدخل في الصلاة وهو منشغل قلبه بمدافعة الأخبثين أو بحضرة الطعام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. يعني إذا كان بحاجة إلى الأكل فليأكل قبل أن يصلي، وإذا حضرت الصلاة وهو يحتاج إلى الخلاء فليذهب إلى الخلاء أولا حتى لا ينشغل في صلاته. إذا كان انشغاله في الصلاة بهذه الأشياء انشغالا كبيرا بحيث يجعله لا يعقل الصلاة، فهذا يعتبر من الأمور المحرمة لأن الصلاة تبطل. وأما إذا كان يستطيع أن يصلي لكن يكون منشغل الذهن والبال، فقد فعل شيئا من الأمور المكروهة، عليه أن يبدأ بالطعام قبل الصلاة ثم يذهب إلى الصلاة، وعليه أن يبدأ بالخلاء قبل أن يصلي حتى لا ينشغل في صلاته بهذه الأمور. آخر الأمور التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى من مكروهات الصلاة الافتراش. قال رحمه الله تعالى: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود. وهذا نعم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أنس أنه قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. إذا لا يجوز للمسلم أن يبسط ذراعيه في الصلاة بساط الكلب، بل الواجب أن يضع الكفين على الأرض ويرفع المرفقين، يرفع المرفقين عن الأرض ويجافي بين جنبيه ويجافي بطنه عن فخذه ويجافي فخذه عن ساقه حتى يكون سجوده سجودا صحيحا. وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيه، خرجه مسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه. وهذا تمام المسألة الرابعة، وهي الأمور التي تكره في الصلاة والتي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. إذا ذكرنا في هذا الدرس أربع مسائل: المسألة الأولى ما يتعلق بسجود التلاوة وأحكامه، ثم المسألة الثانية ما يتعلق بسجود الشكر وأحكامه، ثم ما يتعلق بمبطلات الصلاة وهي المسألة الثالثة، ثم يتعلق بما يكون مكروها في الصلاة لكنه لا يؤدي إلى البطلان. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعله من العلم النافع، والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.